إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلمًا ستره الله في الدنيا والآخرة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ومن سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا سهل الله له به طريقًا إلى الجنة. وما اجتمع قومٌ في بيتٍ من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم الرحمة، وحفتهم الملائكة، وذكرهم الله فيمن عنده. ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم في صحيحه. وهذا الحديث العظيم من جوامع الكلم الذي اشتمل على كثير من العلوم والآداب والقواعد، فأولها قوله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وفي الصحيحين بمعناه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ففي حديث أبي هريرة عند مسلم بلفظ من نفس، وفي الصحيحين من حديث ابن عمر بلفظ من فرج. فما هي الكربة؟ وما هو التنفيس؟ وما هو التفريج؟ الكربة الشدة العظيمة التي توقع الإنسان في الكرب من الهم والغم والحزن، هي المصيبة التي لا يتحملها، هي الضائقة التي تتعلق ببدنه أو بماله أو بولده أو بأهله أو بغير ذلك أو بدينه حتى. فهي كربة عظيمة تضيق عليه الخناق، كالرجل المخنوق الذي قد ضيق الخناق حول رقبته، فهو يحتاج إما لتنفيس، والتنفيس هو أن يتسع هذا الطوق الذي حول رقبته ليأخذ نفساً فيلتقط نفساً واحداً، فهذا تنفيس عن هذا المخنوق، كذلك التنفيس عن المكروب. أما التفريج فهو أعظم من ذلك. التفريج أن تزيل الكربة، أن تنزع عنه طوق رقبته فيصير حرًّا طليقًا. من نفَّس نفَّس الله عنه. فالتنفيس لأهل التنفيس، والتفريج لأهل التفريج. لكن التفريج إنما يكون يوم القيامة، والتنفيس إنما يكون يوم القيامة، لأن كربات الآخرة إذا ما قورنت بكربات الدنيا لم تقم لها كربات الدنيا. فكرب الدنيا ليست ككربات الآخرة، بل إذا ما قورنت بها فهي كلا شيء، كلا شيء، يجمع الله عز وجل الأولين والآخرين في صعيد واحد أي يوم القيامة، فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر. انظر، جمع الله الخلائق جميعا من لدن آدم عليه السلام إلى قيام الساعة، بل بإنسهم وجنهم منذ خلقهم إلى أن قامت الساعة، كيف جمعهم في صعيد واحد؟ وهذه الكثرة الكاثرة، ومع ذلك يسمعهم الداعي. لو تكلم مناد ودعا داع لأسمع الجميع، هذه المليارات التي لا يأتي عليها العد، لو أسمعهم، لو خاطبهم واحد لأسمعهم، يخترقهم البصر، بصر واحد يأتي عليهم. فسبحان الله العظيم، وتدنو الشمس منهم فيأتيهم من الكرب والهول ما لا يطيقون وما لا يحتملون. تدنو الشمس من رؤوس العباد فينصهرون في حرها، يقترب منهم حرها وتقترب منهم كقدر ميل أو ميلين، حتى يغرق الإنسان في رشحه إلى أنصاف ساق إلى أنصاف أذنيه، وكل على حسب عمله. في هذا الموقف العظيم، في هذا المشهد الكبير، مع طول القيام ومع شدة الزحام ومع شدة الجوع والعطش ومع هذه الأهوال ومع تلك الكروب العظام، فقد ورد في الأثر أن الناس يحشرون أعرى ما كانوا قط، وأجوع ما كانوا قط، وأظمأ ما كانوا قط، وأنصب يعني وأتعب ما كانوا قط. في هذا الجوع وفي هذا الظمأ وفي هذا النصب والتعب وفي هذا العري، فمن كسى لله عز وجل كساه الله، ومن أطعم لله عز وجل أطعمه الله، ومن سقى لله عز وجل سقاه الله، ومن عفا لله عز وجل أعفاه الله. فأيما مؤمن أطعم مؤمنا على جوع إلا أطعمه الله من ثمار الجنة، وأيما مؤمن سقى مؤمنا على ظمأ إلا سقاه الله من الرحيق المختوم، وأيما مسلم كسى مؤمنا على عري إلا كساه الله من خضر الجنة. في هذا الأمر العظيم والكرب الشديد، فليتذكر الإنسان صدقته، وليتذكر ما قدمه لهذا الهول، كما ثبت في الحديث الصحيح أن الإنسان يكون في ظل صدقته يوم القيامة حتى يقضي الله بين العباد، كل إنسان في ظل صدقته، فمنا من لا صدقة له، ومنا من صدقته قليلة رقيقة شفافة، وأنا تغني عنه، لكنها خير من الذي يأتي بلا صدقة. لقد دنت الشمس من رؤوس العباد فصهرتهم في حرها، فالأمر يحتاج إلى صدقات عظيمة وإلى صدقات متكاثفة لتمنع هذا الحر الذي لولا أن الله قدر ألا يموتوا لماتوا، حيث يصير رشحهم وعرقهم في الأرض 70 ذراعا في الأرض، ثم منهم من يأخذه العرق إلى عقبيه، ومنهم إلى ركبتيه، ومنهم إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، فكل بحسب عمله، كل بحسب ما قدم لهذا اليوم. إذن من نفس عن مسلم، من نفس عن مؤمن مجرد التنفيس، مجرد كما يقال أنه يفك هذه الضائقة ولو شيئا يسيرا ليلتقط المكروب أنفاسه، أما أن يفرج الكرب فهذا أمر عظيم، أما أن يزيل الضائقة فهذا ثوابه جزيل. فمن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا لحقته في ماله، أو لحقته في بدنه، أو لحقته في أهله وولده، أو لحقته حتى في دينه، ويدخل في ذلك العالم الذي قد يفتي فتوى فتزيل عنك الكرب، فهذا قد فرج عنك هذه الضائقة برخصة علمها بدليل شرعي. فمن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا وهي يسيرة وهي قصيرة، نفس الله عز وجل عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا في اللفظ الآخر في الصحيحين فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. قد تنفسها بكلامك، قد تنفسها بمالك، قد تنفسها بعلمك، قد تنفسها بطبك، قد تنفسها بمساعدتك، قد تنفسها وتنفسها وتفرجها بشفاعتك وبوجاهتك وبتعاونك معه. عند ذلك تعلم أن هذا اليوم العظيم ما أحوجنا فيه إلى أن ننفس الكربات في الدنيا أو أن نفرج الكربات في الدنيا. ومن نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. انظر في الأمر الأول وفي القاعدة الأولى، من نفس عن مؤمن، من فرج عن مسلم، لكن هنا من يسر على معسر، والعسر قد يقع فيه الكل، وتيسيره مطلوب حتى للكافر، كما قال شراح الحديث يدخل فيه الكافر. ومن يسر على معسر، هذا المعسر قد يكون مسلما وقد يكون كافرا، ولك الأجر في تيسير أمره. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والجزاء من جنس العمل، يسر الله عليه في الدنيا والآخرة لأنه يسر على عيال الله تبارك وتعالى، والخلق كلهم عيال الله، وأحبهم إليه أنفعهم لعياله. وليس معنى العيال بالمفهوم الدارج العامي أنهم الأولاد، فحاشا لله، فالله أحد صمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. والمعنى أن الخلق عيال الله، أي يعولهم الله بربوبيته، يطعمهم ويسقيهم ويكفيهم عز وجل. فأحب خلق الله إلى الله أنفعهم لعياله تبارك وتعالى. من يسر على معسر كحال هذا التاجر الذي كان يداين الناس، وكان إذا مر بمعسر مدين قال لصبيانه تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا، فلقي الله تبارك وتعالى، فقال الله لملائكته نحن أحق بهذا منه تجاوزوا عنه، فتجاوز الله عنه. لأي شيء؟ لأنه كان يتجاوز عن المعسرين. إن المعسر بالمال هذا يجب على المسلمين أن ينظروه، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، إما أن تنظر أخاك وأن ترخي له في الأجل، أن ترخي له في المدة، أن تؤخر له وقت السداد، وإما أن تخصم عنه، أن تضع عنه، أن تسقط عنه جزءا من الدين، وإما أن تدفع له من الأموال ما يرفع عنه هذه العسرة إن كنت مستطيعا لذلك، وإلا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سره أن ينجيه الله من كروب يوم القيامة أو من كراب يوم القيامة فلينظر معسرا أو يضع عنه. من سره أن ينجيه الله من هذه الكربات ومن هذه الأهوال التي تكون يوم القيامة، فما الذي يصنعه؟ فلينظر معسرا أو يضع عنه، أي يحذف جزءا من الدين عنه أو يؤخر له في السداد، فهذا ينجيه الله تبارك وتعالى من كرب يوم القيامة. من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، حديث صحيح رواه مسلم. من أنظر معسرا أو وضع عنه فإن الله يظله في هذا اليوم الحار، يوم تدنو الشمس من الرؤوس، يوم لا ظل إلا ظله، فلا ظل شجر ولا ظل منازل ولا خيام ولا شماسي ولا نحو ذلك مما كان معهودا في الدنيا، فالمرء في ظل صدقته، وهذا من أنفع الصدقات. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. فإن الله حيي ستير، إن الله عز وجل يحب من عباده أن يستر بعضهم بعضا، لا سيما من كان معروفا بعدم الجرأة على المعاصي، رجل مستور لا تعرف له المعاصي ولا يتطلبها، فزل زلة وسقط سقطة ووقع في ورطة، فمن اطلع عليها فالواجب عليه أن يسترها وأن يستره وألا يفضحه، فإن هذا مما يؤدي إلى ستر الله عليه، بخلاف المتهتكين، بخلاف الفاجرين، بخلاف الذين يصرون على المعاصي. فإذا علمت من أخيك المتستر، من أخيك الذي لا تعلم له زلة ولا يتطلب المعاصي بجهده، إذا علمت أنه قد وقع في زلة وصدرت منه فلتة فإياك وكشفها، فإنك داخل في قوله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذا الذي أراد نشر الفاحشة لأنه نشر عن هؤلاء، أما الذين لم يفعلوا المعصية بعد أو هم مواقعوها الآن، يعني الرجل ما زال في المعصية، الرجل يصر أن يفعل المعصية في المستقبل، فهذا الذي يجب عليك أن تنكر عليه أو أن ترفع أمره لذي السلطان إن لم تترتب على ذلك مفسدة. من ستر أخاه، من ستر عورة أخيه ستر الله عورته، ومن كشف عورة أخيه كشف الله عورته. يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، اتقوا الله، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عوراتهم، فإنه من اتبع عورة أخيه اتبع الله عورته، ومن اتبع الله عورته فضحه ولو في جوف بيته. من ستر مسلما ستره الله، إما بثياب يوم العري الأكبر، يحشر الناس أعرى ما كانوا قط، يحشر الناس حفاة عراة غرلا، فمن كسى كساه الله. ومن ستر مسلما ستره الله عز وجل، ومن ستر مسلما ستره الله بالثياب في الدنيا والآخرة، وستره أيضا، ستره يعني سترا معنويا في الدنيا والآخرة، فلم يفضحه، فإن قوما كانوا مستورين ولم يزل ستر الله عليهم حتى خاضوا في أعراض الناس فتكلم الناس في أعراضهم، وإن قوما كانوا مذنبين فسكتوا عن أعراض الناس فنسيت خطاياهم. وهذا إذا لم يتعين نصيحة المسلمين بهتك أستار المجرمين والتحذير منهم. والله في عون العبد، ما كان العبد في عون أخيه، وثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنه بمعناه: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. فانظر إلى رحمة الله بالناس، إلى رحمة الله بعباده، الله في عون العبد، ما كان العبد في عون أخيه، في عونه بالدعاء له، في عونه بلسانه بنصيحته، في عونه بيده وماله ومساعدته. فانظر إلى ابنة خباب رضي الله عنهما قالت: خرج خباب في غزوة فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعاهدنا يحلب لنا عنزا. يأتي رسول الله بنفسه يخلف هذا الغازي في سبيل الله فيحلب لهم عنزهم حتى يمتلئ الإناء ويفيض باللبن. وهكذا كان الصديق رضي الله عنه، كان حتى بعد الخلافة يأتي إلى نسوة وإلى حي من أحيائه وإلى جماعة من الناس فيحلب لهم أغنامهم، وكانت العرب تستقبح أن تحلب المرأة، وإنما كان الذي يحلب هو الرجل، فكان أبو بكر كذلك، وكان رسول الله كذلك، وكان عمر بعدهما كذلك، يأتي إلى تلك المرأة العجوز فيقضي لها شأنها ويدفع الأذى عنها، وكان أبو وائل رحمه الله يأتي إلى نساء عشيرته وإلى عجائز قومه فيقضي لهم حاجاتهم ويشتري لهم ما يصلحهم. وهكذا قضاء حوائج المسلمين. أرسل الحسن البصري رحمه الله، أرسل جماعة من أصحابه لقضاء حاجة مسلم، فقال لهم: مروا على ثابت البناني فخذوه معكم ليقضي حاجة هذا الرجل. فقال لهم: إني معتكف. فرجعوا إليه فقالوا للحسن: إن ثابتا يقول إنني معتكف وأبى أن يذهب معنا. فقال: قولوا له يا أعمش، وكان أعمش البصر، يا أعمش، أما علمت أن مشيك في قضاء حاجة أخيك المسلم خير لك من حجة بعد حجة؟ فلما رجعوا إليه خرج معهم وترك اعتكافه. قضاء حوائج المسلمين والمعونة معهم على البر والتقوى، ولو بالكلمة الطيبة، تبسمك في وجه أخيك صدقة، أن تفرغ من دلوك في إنائه، أن تعين الصانع على صنعته، أو أن تصنع للأخرق الذي لا يستطيع أن يقضي شأنه ولا أن يصلح حاجته، أن ترفع عليه متاعه أو تعينه على دابته، أن ترشد الضال وتهديه إلى حاجته، أن تهدي الأعمى إلى طريقه، أن تسمع الأصم، أن تسعى بشدة ساقيك مع الملهوف المستغيث، تسعى معه بشدة ساقيك، أن ترفع بشدة ذراعيك مع الضعيف، كل معروف صدقة، وهذا من التعاون على البر والتقوى. إذا كنت في حاجة وقد تعسرت عليك فدع هذه الحاجة وانطلق في حاجة أخيك ييسرها الله عز وجل لك، هذا بوعده الصادق تبارك وتعالى: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ومن سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا سهل الله له به طريقًا إلى الجنة. من سلك طريقًا قد يكون الطريق المسلوك حسيًا، وقد يكون الطريق المسلوك معنويًا. فمن سلك طريقًا يعني مشى بقدميه إلى درس علم، إلى طلب علم، إلى علم من العلوم الشرعية، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة، هذا هو العلم الديني المقصود بهذا الحديث. والعلم الآخر الذي فيه نفع دنيوي مطلوب أيضا، لكن هذا الحديث مقصوده العلم الديني. من سلك طريقا يلتمس فيه علما، أو بالطريقة المعنوية يعني من اتخذ منهجا لدرس العلم الشرعي بحفظ أو دراسة أو فهم أو نحو ذلك، فالتخذ لنفسه منهجا يوصل إلى المقصود سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وكما كان الطريق المسلوك حسيا أو معنويا فكذلك التسهيل لطريق الآخرة قد يكون حسيا وقد يكون معنويا. فأما أن يكون حسيا فذاك هو الصراط المستقيم، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم، الصراط الموصل إلى الجنة، يسهل الله عز وجل لهم ذلك. أو سهل الله له به طريقا إلى الجنة يعني وصله إلى مقصوده مما أراد من العلم إذا أخلص النية لله، أو فتح له باب الفهم والعمل فكان سببا في دخول الجنة، أو فتح له أبوابا أخرى من العلم، فإنه من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم، وهذا ببركة ما طلبه من العلم. فمن سلك طريقا يلتمس فيه علما ينجيه وأخلص النية لله تبارك وتعالى فإن الله يسلك به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ما اجتمع قوم أيا كانوا كبارا أو صغارا، رجالا أو نساء، علماء أو من العوام، عبادا أو زهادا، أو أيا ما كانوا من جملة المسلمين، وما اجتمع قوم فيه مشروعية الاجتماع على درس العلم وطلبه في المساجد، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، وهذا على سبيل الغالب، وإلا فلو اجتمعوا في مدرسة فكذلك، ولو اجتمعوا في بيت فكذلك، ولو اجتمعوا في أي مكان، لكن بيت الله خرج على سبيل الغالب، لأنه أغلب ما يكون في طلب العلم. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، إن كان المقصود هو الدرس والعلم والتعليم والتعلم فهذا وقع الاتفاق عليه، وليس بين أهل العلم فيه خلاف، لقوله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وإذا حمل على مجرد القراءة أن يجتمع الناس في صورة حلقات بعد صلاة الفجر أو العصر مثلا، ليس بقصد التعليم والتعلم، ولكن بقصد التعبد، أن يقرأ كل واحد مثلا ربعا أو سورة أو عشرا، فهذا قد وقع فيه خلاف بين أهل العلم. فمالك رأى رحمة الله عليه أن هذا الأمر بدعة وأنه محدث، وذهب الأكثرون من أهل العلم قديما وحديثا إلى جوازه. وكان الأوزاعي رحمه الله يرى هؤلاء قد اجتمعوا على كتاب الله، يقرأ هذا عشرا وهذا عشرا، فلا ينكر عليهم، وهذا هو الراجح إن شاء الله، كما قرره ابن رجب في جامع العلوم والحكم. إذن الاجتماع في بيت من بيوت الله إما على درس العلم وتفهم معاني القرآن، وإما على مجرد القراءة، فهذا أيضا مشروع ويدخل في الحديث، بل ربما كان الحديث نصا فيه وفي غيره، لأنه قال: يتلون كتاب الله، وهذا هو، ويتدارسونه بينهم، وهذه مرتبة أخرى، إلا نزلت عليهم السكينة أي الطمأنينة، ونزل عليهم الخشوع، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة، ولا يكون الغشيان إلا إذا غطى الموضع كله، وبهذا لا يبقى لهم ذنب، لأنه لا يقال هذه البلدة غشاها الماء مثلا أو غشاها الظلام إلا إذا غطاها جميعا فلم يترك فيها موضعا. فإذا نزلت الرحمة على مجلس العلم أو مجلس الذكر الذي يذكر فيه الله تبارك وتعالى، لا على طريقة أهل البدع الذين يذكرون الله بالرقص، فهؤلاء من شر خلق الله، لكن ذكروا الله ذكرا مجردا، إما بتلاوة القرآن وإما بتفهم معانيه ودرسه، إلا غشيتهم الرحمة فغطتهم جميعا، فلم تبق لهم ذنبا ولم تبق لهم إثما إلا ورفعته بإذن الله تبارك وتعالى، وحفتهم الملائكة، وترى الملائكة حافين من حول العرش، يعني محدقة به، محيطة بالعرش، فكذلك الملائكة تلتمس هذه المجالس فتحدق بها وتطيف بها وتجتمع حولها وتضع حولها أجنحتها. وحفتهم الملائكة، حف بعضهم بعضا فلم يدعوا فرجة لشيطان، وأن للشياطين أن تقترب من هذه المجالس. وحفتهم الملائكة، وذكرهم الله في من عنده، اذكروني أذكركم، من ذكر الله في نفسه ذكره في نفسه، ومن ذكره في ملأ ذكره في ملأ خير منهم، فيذكر الله الذاكرين، إن الله ذاكر الذاكرين، إن الله زائد الشاكرين ومعذب الكافرين. فمن ذكر الله ذكره، ومن ذكر الله في ملأ من الناس ذكره في الملأ الأعلى، في الطبقة الأولى من الملائكة والرسل، ذكره الله في من عنده، هو الذي يصلي عليكم وملائكته، يثني عليكم، يباهي بكم الملائكة، ومعنى المباهاة إظهار البهاء والحسن والجمال، يقول لملائكته: انظروا هؤلاء يقرؤون كلامي ويتقربون إلي بمرضاتي، يباهي بكم الملائكة. ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، من قصر به عمله قصر به العمل، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ليس أشرفكم وليس أنسبكم، وإنما الأنساب، إنما النسب هو العمل الصالح، من بطأ به العمل لم يسرع به النسب. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حذر أهل بيته وقال لا يأتون الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم، يا فاطمة لا أغني عنك من الله شيئا الحديث. فإذا كان هو هذا هو أشرف الأنساب ويقول هذا، فكيف بالأنساب الأخرى؟ رجل يعتمد على صلاح أبيه أو على علم أبيه أو يعتمد على نسبه الشريف أو وضعه في قومه، فهذا لا يغني عنه من الله شيئا. من بطأ به عمله لم يسعفه نسبه ولم ينقذه نسبه من هذا النقصان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يرحمنا وأن يرحم موتانا وموتى المسلمين أجمعين. اللهم ارحم موتانا، اللهم اغفر لهم ذنوبهم، اللهم ارفع درجاتهم وعقبهم في أهلهم خيرا، اللهم وسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد، اللهم باعد بينهم وبين خطاياهم كما باعدت بين المشرق والمغرب، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلم.